أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الدرس هو الحادي والعشرون من علم العقيدة، وما زال الحديث معنا عن نبحة يتعلق بتوحيد الألوهية ألا وهو التوسل. وكما سبق أن دخلنا في هذا النبحة من خلال نبحة الآخر ألا وهو الدعاء، وبينت أن الدعاء نوعان: النوع الأول دعاء عناية، وهذا تكلمت عنه، والنوع الثاني دعاء مسألة واستعانة، وهذا الأخير أيضا يتفرع إلى نوعين. يا اخويا الشيخ عاقل بس هو اللي مختص بهذا العمل، مفيش حد يحط ايده في الكهرباء ابدا. ان الدعاء نوعان: دعاء عبادة وقد تكلمت عنه، ودعاء مسألة واستعانة، وهذا ايضا نوعان. سؤال الثاني وقد تكلمت عنه، وسؤال هذا، وهذا الأخير أيضا سؤال هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا تكلمت عنه، وسؤال هذا يقدر عليه المخلوق، وهذا الأخير أيضا نوعان: لا يقدر عليه المخلوق وليس للسائل حق عنده، وهذا قد تكلمت عنه ايضا، ولا يقدر عليه المخلوق وللسائل حق عنده. هذا اخر ما وصلنا اليه. اذا الكلام الان عن الحاله الاخيره، الا وهي سؤال يقدر على تلبيته المخلوق وللسائل حق عند المسؤول، وهذا مما لا شك فيه يتردد بين الإباحة والوجود بحسب الحاجة التي لك عند المسؤول. ومن هذه الأشياء التي يجوز لك أن تطلبها، وكما سبق انها تتردد بين الاباحه والوجود، سؤال الدين. فاذا استقرضت لاخيك شيئا جاز له ان يطلب منك هذا المال، وقد يجب عليه ان يطلب منك هذا المال. وكذلك سؤال الودائع والامانات والمضاربه ونحو ذلك، كل هذه الاشياء حقوق للسائل عند المسؤول، فله ان يطلب هذه الاشياء اما وجودا عليه اما استخداما، وقد تصل الى الاباحه في بعض المواقف. وكذلك من الأسئلة الجائزة سؤال الوقف، فالوقف هو شيء أو قطر معين على معينين أو على أكثر من ذلك، كمن مثلا أوقف منزلا على طلاب العلم، فلكل طالب علم حق في هذا المسكن، فله ان يقول اين وقتي، اين مكاني في هذا الوقت. وقطعا العدد هائل، فاذا لمن سبق، فإذا لمن سبق أن يجد المكان فلا يجوز قطعا أن يمنع منه بأي حال من الأحوال، لأنه يسأل ما له، فهذا حق من حقوقه. وكذلك المراد والوصية فهي حق من وارث طالما أن الشروط قد توفرت، وهي تحقق من الوارث وتحقق حياة الوارث مع بعض الشروط الأخرى كالاتفاق في الدين وعدم القرض ونحو هذه الأشياء التي معروفة في علم الفرائض. وأن لم يجد المانع فلا يجوز لولي الأمر أن يوقف أو يعقد وصية بهذا، كأنه لو سمح الله على غير دين الوالد، سواء كان هو من المسلمين والآخر من الكافرين أو العكس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر مسلما. وكذلك لو في امور والعياذ بالله كالردة فلا يجوز ان يتوارثها اهل مدينتين ابدا، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما ذهب الى مكة الفتح: لا طرف لنا عقيم شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أحمد وغيره: لا يرث القاتل. نعم، لأنه استعجل الإذن، وكما يقولون: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بسلمانه أو أبدي بسلمانه. كذلك من الأشياء التي يجوز فيها السؤال وللسائل حق عند المسؤول سؤال الزيت، لأن الزيت من الأمور المشتركة بين الناس، الأمور التي ردت إلى المسلمين من الكافرين هذا مال مشترك بين المسلمين، يعطى كل بحسب حصته، كما كان صلى الله عليه وسلم ياخذ اهله الخمس، وكذلك من كلهم كان يفرق عليه البيت. ومن لطائف هذا المعنى انه سمي بيت، والبيت الشيء الذي رد الى صاحبه بعد غيابه. وهذا المال كان بين ايدي المشركين، فلما اتى الله تبارك وتعالى به على المسلمين اي رده الى اصحابه، تبين انه ليس للمشرك حق فيه استعمال هذا المال، لذلك يسمى ايضا غنائم. فهذه غنيمه اغتنمها المسلمين، حتى النساء لا يجوز لهم ان يتمتعوا بها ابدا، لأنها هذه الأشياء أوجدها الله تبارك وتعالى ليعبد الله بها، أي يستعان بها على عبادة الله. ولكن هؤلاء جعلوا المطعم والملكة والنساء لا في طاعة الله بل في معصيته والعياذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية من سوء خاتمة. وكذلك من الأسئلة الجالسة أيضا سؤال النفقة، لمن تجب عليه النفقة؟ فمثلا نفقتك واجبة على والدك، ويجب على والدك أيضا نفقة لأمك ولوالديك، كل هذه من الأمور الواجبة، إذا يجوز لكم أن تسألوا هذه الأشياء. وأيضا من الأشياء التي هي جائزة سؤال المسافر حق الضيافة، للمسافر على المقيم حق في الضيافة، فإن لم يعطيك هذا الحق جاز لك ان تطلبه ولو كان بدلا، اي جاز لك ان تطلب مالا بدلا من الاضافه. لذلك موسى والخضر على نبينا وعليه السلام طلب الضيافه من القوم الذين نزلوا عليهم، فهذا حق لهم رضي الله عنهم، هذا حق لهم. نعم عليهم السلام، فكما قال صلى الله عليه وسلم لك ان تطلب مالا بدلا من هذه الضيافه اذا قصر فيها. كذلك سؤال احد المتعاقدين للاخر، كانك اتميت عقدا مع اخر كشركه او نحو ذلك، فلك ايضا ان تطلب بجميع الحقوق التي دونت في هذا العقد او ما ترتب على هذا العقد. كذلك سؤال العلم، سؤال العلم، فان كنت جاهلا في مساله كان فرضك في الكتاب ان تسال، وعلى العالم فرضه في الكتاب ان يجيب، لان الله تبارك وتعالى قال اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهنا طرفان، الطرف الاول هو الجاهل وفرضه السؤال، وقد يكون العالم جاهلا في بعض الاوقات وفي بعض المسائل، فيجب عليه ايضا ان يسأل. واما الطرف الثاني وهو العالم، هذا فرضه الجواب، فمتى سئل وكان مالكا للجواب وجب عليه ان يبين هذا الجواب. واعلم بالعالم الذي له قدرة على النظر والاستدلال، اي انه توصل الى الحكم الشرعي لا حفظا ولا تقليدا، بل نظر في ادله الكتاب والسنه بما اعطاه الله تبارك وتعالى من سنون الشريعه، وبهذا النظر وصل الى حل هذه المساله. هذا هو الذي يجب عليه الاجابه. أن من حفظ العلم ولا يدري الأدلة، أو حفظ العلم مع الأدلة ولا يدري وجه الاستدلال بها، هذا مما لا شك فيه بالإشباع القديم، لا يجوز له أن يفتي بهذا العلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أفتي فتي غير شك فإنما إثمه على من أفتاه. فهذا الحديث في حق العالم الذي قصر في البحث، فإن أفتى مع التقصير فهو آثم، فما بالنا بمن ليس من أهل العلم ابتداء ويتصدر للفتوى. رحم الله الشافعي حيث قال: العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما زاد أزواج الشياطين. العلم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نفهم قول الله تبارك وتعالى وقول نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح الذين تربوا في حكم النبوة وكانوا أشد الناس اتصالا بالله تبارك وتعالى، وكانوا أذكى الناس وأفصح الناس لسانا وأعلم الناس باللغة التي نزل بها القرآن. فوجب أن نفهم كلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الإطار. لذلك رحم الله أحمد الإطار: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، فلا تخضعن عن الحديث أهله، فالرأي لين والحديث نهار. نعم، كلما امتلكت من هذه البضاعة الكثير أمكنك أن تصل إلى الأحكام الشرعية بشكل الشر من النور بعد توفيق الله تبارك وتعالى. لذلك بين المولى تبارك وتعالى حيث قال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. لا، ما أمرنا الله تبارك وتعالى إلا أن نعبد إلا إياه سبحانه وتعالى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة أعظم بيان، حيث قال: في الذين قد أفتوا بغير علم فجعل البكر بغير علم مرضا، وطلب من المريض أن يطلب الدواء. فها هو الصحابي أو بعض الصحابة عندما شد أخ له في رأسه فسألهم رخصة كي يتيمم أو يصلي بدون ذلك وقد احتلم، فقال: لا، لا نجد لك رخصة. فاغتسل ثلاثة، فلما وصل الخبر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، قتلهم الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العين السؤال. فجعل الجهل مرضا، جعل الجهل مرضا، وعلى المريض أن يطلب الدواء، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي تداوم. فهنا لم يحصل للمسؤول أدنى إيذاء من السائل، لأننا بينا في الدروس السابقة أن الأصل في سؤال هذا التحريم، ولا يجوز أن نخرج عن هذا الأصل إلا عند الضرورة. حتى إن خرجنا عند الضرورة لا نخرج إلا بالطريق الشرعي، والأفضل أن نتوكل على الله تبارك وتعالى بعد الأخذ بجميع الأسباب. لذلك يبين الحديث صلى الله عليه وسلم أن العالم متى أنفق من علمه فإن علمه ينمو ويزيد، حيث قال صلى الله عليه وسلم: علم لا ينفع كفيت لا ينفق منه، علم لا ينفع كفيت لا ينفق منه. وكما تعلمون أن هذا تشبيه، حيث شبه صلى الله عليه وسلم العلم بالمال، فالمال متى كان سودا عتب به صاحبه، كذلك العلم الذي لا ينفق منه يعز به صاحبه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كتم علما أُلزم بلجام من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا هذه الحالة والتي هي الأخيرة، سؤال المخلوق فيما يقدر عليه ونداء الحق عند المسؤول، هذا مما لا شك فيه سؤال جاري أو سؤال مشروع، وهذه المشروعية تترتب بين الوجود وبين الإله. كما سبق أنني بيان بعدما انتهيت من توحيد الألوهية اخترنا بعض المسائل التي نتكلم فيه عنها كالتوكل. وأما المسألة الثانية التي أريد أن أتكلم عنها بعد ذلك هي مسألة الشفاعة، فهذه المسألة أيضا تتعلق بتوحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية كما ترى هو النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو قسم توحيد الأسماء والصفات، وقسم توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الاسماء والصفات يتضمن توحيد الالوهيه والربوبيه وتوحيد الالوهيه يستلزم قطعا توحيد الاسماء والصفات كما تكلمت عن هذه الجزئيه في التفصيل فيما سبق. فالكلام الان عن مساله اخرى تتعلق بتوحيد الالوهيه وهي مساله الشفاعه. اولا الكلام عن معنى الشفاعه في اللغه، فهذه الكلمه من ماده الدين مع الفاء مع العين، وهذه الماده اخذ منها كلمه الشفع، وكما تعلمون ان الشفع جزء الوجه، وكذلك اخذ من هذه الكلمه الشفعه، اخذ من هذه الكلمه الشفعه، الشفعه في الدار والارض ونحو ذلك، وايضا اخذ من هذه الكلمه الشفيع، والشفيع هو صاحب الشفعه او صاحب الشفاعه. هذه كلها معاني من هذه الماده، لذلك يقال استشفعه الى فلان فساله ان يدفع اليه. واما المراد بكلمه الشفاعه او المعنى المراد من كلمه الشفاعه اي التوسط من غير بذلك المنفعة أو دفع الضر. معنى الشفاعة التوسط بالغير لدفع ضر أو جلب مصلحة أو منفعة، هذا المراد من كلمة الشفاعة من جهة اللغة. وفي الحقيقة الشفاعة من الممكن أن تقدم إلى أقسام كثيرة، ولكن إن شاء الله تعالى نقتصر على تقسيم واحد حتى لا نطيل بأي هذا أكثر من ذلك. فأقدم الشفاعة باعتبار الزمن، أي أتكلم عن الشفاعة في الدنيا لا يجوز منها ولا لا يجوز، وأتكلم عن الشفاعة في الآخرة ما يجوز منها وما لا يجوز. والشفاعة في الآخرة أيضا تنقسم إلى قسمين، شفاعة عامة وشفاعة خاصة. أتكلم عن الشفاعة أولا في الدنيا، وهذه الشفاعة من السهل أن نقسمها إلى ثمانية أقسام. أتكلم إن شاء الله تعالى عن كل قسم بما يسره الله. فأما القسم الأول شفاعة جائزة في حق المؤمن والمشفوع إليه المخلوق. الآن أتكلم عن الشفاعة في حق المؤمن والمشفوع إليه المخلوق. أعني بالكلام لو نفرض مثلا ان الشيخ له شيء عندي، فاخذ شيخ شفيعا له حتى يجلب اليه المنفعه. واضح هذا الكتاب الجواب؟ معنى الشفاعه شيخ مثلا له شيء عندي، وهذا الشيء اراد ان ياخذه، فإما أنه طلبه ولم يؤدى إليه فاتخذ طريقا آخر فجاء إلى شخص يحب هذا الشخص فطلب منه أن يدفع عنده حتى يؤدي إليه ماله أو ما ليس له. واضح الكلام؟ وهذا في الحقيقة جائز لحق المؤمنين، بل هو جانب ايضا كما سياتي في حق الكافر،
وان الله تبارك وتعالى يقول من يرفع شفاعة الحسنة يكن له نصيب منها. فهذه مما لا شك فيه شفاعة الحسنة. هذا الشافع ما جاء لطلب محرم منه لهذا المشروع اليه، بل جاء ليضرب شيئا حلالا. هذا بالنسبة للإنسان. أما بالنسبة للأدلة من السنة فهذا واضح جدا في الحديث الذي رواه أبو زيد رحمه الله وغيره من أهل العلم، وهذا حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن مريدا كان عبدا فقال يا رسول الله اشفع إليها. القصة أن مريدا كان متزوجا من بريرة، وبريرة أنا ومريد هذا أيضا عبد، وبريرة قد أعتقت، فلما أعتقت أصبح لها الخيار، إما أن تجلس مع عبد وإما أن تنفصل عنه. فلما أعتقت بريرة رضي الله عنها طلبت أن تنفصل عن من؟ عن مريد. فذهب مريد إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اشفع إليها، يعني إنها بالطلائين بمعنى أصح يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريرة اتق الله فإنه زوجتي وأب ولدتي. انظروا كيف دخلت الشفاعة صلى الله عليه وسلم. أولا ذكرها برب السماوات والأرض تبارك وتعالى فقال يا بريرة اتق الله. إذا هذه كانت الدعوة للإنسان إذا أراد أن يدعو إلى أن يتذكر بالله سبحانه وتعالى، ثم استعطف قلبه فقال إنه زوجي وابن ولدي. إذا هذا شيء قد يحرك القلب والمشاعر فترضى. انظروا إلى هذه الفقيهة ماذا قالت الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله تأمرني بذلك؟ يعني هذا أمر، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس قابلا للترك، بل يجب عليك أن تأتيه مدى استطاعها. انظر إلى فقه هذه المرأة التي نقول نحن عليها أنها عبدة، والله تجد الله غير ذات أبقى من مئات العلماء الذين سكنوا في هذا العصر وغيره. فقالت للحبيب صلى الله عليه وسلم تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. بل فقط تشفع. قبلت فهي ونعمة، وإن لم تقبلي فلا سلطان لي عليك في هذه المسألة. أما سلطاني عليك إذا أمرتك بشيء شرعي وجب عليك أن تلتزم. فكان دموعه أي مريد تسيل على خده وهو يسمع هذا الكلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا سعدت من حب مريد بريرة وبغضها إياه؟ هذا الحديث الجميل في جواز الشفاعة، ولكن في الحقيقة فيه جواز كثيرة لا بد وأن نقف عليها. أولا أن الشافع شفع دون إذن المشفوع إليه، واضح الكلام؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لمريد عند بريرة ولم يستأذن بريرة رضي الله عنها شفاعة.